ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع الإمام العالم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع الأربعين النووي. الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع هذه الأحاديث لتكون عمدة فيما جاءت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة في الألفاظ، والجامعة في المعاني والأحكام، فاختار أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي معنا الليلة بإذن الله عز وجل، وإن كان معنا أكثر من حديث، إلا أن هذا الحديث الذي سنبدأ به هو حديث وقاعدة شرعية لا يمكن لأي فقيه أو أصولي يستغنى عن هذه القاعدة. فمن الناس من يأخذ بتصحيح الرواية، وهو حديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من يعمل به على أنه حديث ويستدل به، ومنهم من يعمل به كقاعدة شرعية لابد أن تكون في كل كتاب من كتب القواعد الشرعية، قواعد فقهية، قاعدة أصولية، قاعدة شرعية لابد أن تكون في كل كتاب، وهي التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل الليلة. هذا الحديث وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا بين ما ينتفع الإنسان به وبين ما يقع فيه الضرر على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تقوى أو تقوى وخشية لله عز وجل. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فهذا الكلام الذي يخرج من فيه إنما هو وحي، وأيضا لا بد أن يكون فيه مصلحة للبشر. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقليل فاعلم أن فيه الفوائد الجمة، وقف على تلك الفوائد من يقف، وغفل عنها أو جهلها من جهلها. فالأمر ليس مقصورا على عالم أو على شيخ أو على إمام أو على حتى صحابي من الصحابة، فقد اختلف الصحابة وخفي على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسائل جمة. ولكن الحديث الذي معنا قليل الأحرف كثير المعاني، يدخل في أبواب كثيرة. بل قال الإمام العلم أبو داود السجستاني هذا الحديث، أو قال إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدور عليها الدين 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث الذي معنا الذي سنذكره بإذن الله عز وجل. فمدار الدين على 4 أحاديث، منها هذا الحديث. إذن هذا الحديث يسمى ربع الدين، ربع الدين. وسنذكر لماذا وضع العلماء هذا الحديث ضمن الأحاديث التي يدور عليها الدين. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير السن ومن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ولكنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة. وأيضا تقدمت ترجمة عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عن رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا ينبغي للمسلم أن يقع عليه ضرر ولا أن يوقع على غيره الضرر. لا ضرر أي يحرم الضرر في الإسلام. لا ضرر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الضرر بأي صورة كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع حاجزا وفاصلا بين المنفعة وبين الضرر. إذن الضرر محرم، لا ضرر ولا ضرار. وإن كان الحديث اختلف العلماء في تصحيحه كجمهور أو كثير من أهل العلم بالحديث يضعفون هذه الرواية، إلا أنهم يقولون تثبت بأنها قاعدة شرعية، أي جاء الشرع بمعناه. وهنا عند المحققين أو النقاد من أهل الحديث إذا رأيت أحدهم يستدل بمثل هذا الحديث فإنه إذا ضعف الرواية يقول وجاء الشرع بمعناه، فيعمل بمعنى الحديث ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضعف أو كان في أول الأمر كان يحسن زيادة ومغفرة في السلام، إذا قيل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فكان يذهب إلى تصحيح الحديث. ثم في آخر أمره ضعف الحديث وظل يعمل أيضا بالزيادة. فقيل له يا شيخ ألم تضعف الرواية؟ قال بلى. قالوا رأيناك تزيد في الرد. قال أعمل بتأويل الآية. أعمل لتأويل الآية، أن يرد السلام أو التحية بمثلها أو أحسن منها، فهو رد بأحسن منها، فبدلا أن يختار لفظة من عقله أو باجتهاده نظر فلا وجد حديثا وإن كان ضعيفا، فيعمل بمقتضى الحديث أو بمقتضى الآية، بمقتضى الآية وبشرح أو تفسير الآية مع يعني اجتهاد، يأخذ باجتهاد بعض من صحح الحديث وهو لا يصحح الحديث، ولكن يأخذ باجتهاده في تأويل الآية، يقوي به تأويل الآية. طيب، لو قيل لك لا ضرر ولا ضرار، فإن كنت تذهب أو تقلد، إن كنت تقلد من يصحح الحديث، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا كنت تحذر إنسانا من الضرر بغير أو ذلك، فتقول له اتق الله لا تضر غيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما إن كنت تقلد عالما ويرى أن هذا الحديث ضعيفا، وأيضا تريد أن تنكر على هذا الشخص، فلا ينبغي أن تقول له قال رسول الله، ولكن قل له إن الشرع جاء بعدم الضرر، وهناك قاعدة شرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. فبعض الشباب يلبس عليه الأمر فيستدل مثلا بأمور شرعية جاء بها الشرع على أنها كلام عادي أو قاعدة، والعكس أيضا يستدل بالقاعدة على أنها حديث، وأحيانا يقلد فلانا وأحيانا يقلد فلانا، وهذا خطأ. إنما المقلد يقلد عالما واحدا فقط في دينه حتى يرتقي إلى مرتبة أو إلى منزلة يستطيع أن يبين أو يعني يفرق بين الأحاديث، الحديث الصحيح والضعيف، بين الأدلة، ويفهم مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصل إلى رتبة أن يفهم معنى حديث صحيح ومعنى حديث ضعيف، ولماذا ضعفوا الحديث، لماذا صححوا الحديث. لذلك العلماء يقولون المقلد يقلد عالما واحدا حتى لا يقع في أخذ الدين بعقله وباجتهاده، واجتهاده مردود عليه لأنه ليس بأهل للاجتهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الفرق بين المصلحة وبين الضرر. بعض الناس نقول له مثلا لا تضر غيرك ولا يضرك غيرك، فيقول أنا لا أضر أحدا، إنما أفعل مصلحة، طريقي، مكاني، مالي، إلى آخره، فيطلب بحقي وينسى حقوق الآخرين. ولكن نقول له إن كان حقك، إن كان حق هذا الشخص يأتي بالضرر فلا يجوز. مثلا إنسان سرق مالا ودخل بيتا والمسروق منه المال أراد أن يتبع هذا الرجل بالشرطة أو بنفسه أو بمجموعة من الناس، فيريد أن يدخل هذا البيت، هو ليس بيته، ليس بيت السارق، هو قفز على مثلا بيوت أو دخل مثلا بيتا اقتحمه، وأنت تريد أن تلحق به، وأنت تعلم أن هذا البيت فيه نساء وفيه عورات وفيه أطفال وغير ذلك، فإذا دخلت لتأخذ حقك وقع الضرر على غيرك، فلا تقل هذا حقي، لا يهم. وغير ذلك نقول لك حقك نعم، ولكن لا توقع الضرر على غيرك. تدخل بيوت بغير إذن هذا غير جائز، فأنت وقعت في حرمة وإن كنت تطلب حقك. وهكذا قس على هذه الأمور الدنيوية التي توجد في كثير جدا من حياتنا. بعض الناس يقول مثلا أنا أرمي القمامة أمام بيتي، هذا بيتي وأنا حر. نعم هذا حقك أنت يعني تتعامل في بيتك كما تريد، ولكن لا توقع الضرر على غيرك. وفي هذا الفعل الذي يقوم هذا الشخص به يوقع الضرر على غيره، إذ أن هذه القاذورات وهذه المهملات وغيرها ستعود على الجيران بالضرر بالأمراض وغيرها. وكثير جدا من هذه المسائل، بعض الناس يقول أنا أسمع الأغاني، لا أريدك أن تسمع، أنا أسمع لنفسي. طيب أنت تسمع لنفسك، لا تسمعني، لا تضر غيرك. بعض يعني أصحاب المواصلات اللي هي التاكسي أو الميكروباص أو غيره تركب معه وشغل أغاني، يا سيدنا وطي شوي، يا أستاذ وطي شوي، أو يا أسطى، أو يا كذا يا كذا، يقول لك هذا ملكي، دي عربيتي، أنا مشتريها بفلوسي، تسمع فيها اللي أنا عايزه. بنفس اللفظ نقول له نعم هذه سيارتك، ولكن لا تضر غيرك بالأذى الديني، لا تسمعنا شيئا نحاسب عليه عند الله عز وجل. لأن ممكن الإنسان يعني وإن كان لا يصغي إلى هذه الأغاني وهذه الموسيقى إلا أن القلب يعني يتحرك يعني قليلا فقليلا إلى أن يعتاد مثل هذه الأغاني وهذه الموسيقى وتلك الكلمات القبيحة وغيرها، فيقع في ضرر أيضا، وهي ميل القلب إلى سماع مثل هذه الأمور مع استمرار هذه الصورة في جميع المواصلات. وكثير جدا أنت تريد أن تفعل شيئا لا تضر غيرك، تريد أن تسمع قرآن لا تضر غيرك، حتى بالقرآن نعم القرآن في ضرر، نعم في ضرر، ضرر كيف؟ أن تجهر بالقرآن جهرا بصوت يعني عالي جدا، فيقع على غيرك إن كان مثلا في صلاة صلي مثلا السنة وأنت تريد أن تقرأ القرآن، أو إنسان يقرأ فيرتفع يرفع صوته وآخر يريد أن يقرأ القرآن. فالصحيح أن تقرأ، إن كنت في تلاوة فاقرأ بقراءة أو بصوت تسمع به نفسك. لا أحد أو لم يطلب منك أحد أن يعني ترفع صوتك. والضرر أيضا مثلا ما ذكرته قبل ذلك، بعض الناس إمام مسجد بالشكل كده يجي كل فترة يصلي فقط، يصلي صلاتين، أما في رمضان فالصلاة محجوزة له، لا أحد يقترب من المسجد إلا هو يصلي بالناس، ومعجب بصوته طلب منه أن يخفض الميكروفون أو الصوت صوته هو، ولم يرضى بذلك أبدا، بل زاد الطين بلة أن وضعوا بعض الميكروفونات خارج المسجد عند بيت من البيوت، كان هذا البيت مهجور، ثم جاء صاحب البيت من سفره، وكان هذا الرجل مريض جدا جدا جدا، مريض بالكبد وله أدوية وله علاجات وغير ذلك، وكان لا يستطيع أصلا أن يصوم إلا مع يعني إلحاح منه ومنع من الأطباء، ولكن كان يخالف الأطباء فيصوم، ورجل متدين بل خاتم للقرآن وحافظ لكتاب الله عز وجل، وكان إماما أيضا وكان طبيبا، ولكن أقعده المرض، وكان يطلب أن يخفض هذا الإمام صوته فلم يأبه، وأيضا طالب صاحب المسجد أن يعني يرفع هذا الميكروفون، فإذا بهذا الإمام الذي يصلي بالناس المفترض أنه يكون رؤوف رحيم بمن يصلي خلفه، وضع الميكروفون السماعات الخارجية بعيد عن هذا البيت، بيت الرجل، ولكن وضعه بطريقة تؤذي هذا الرجل أكثر مما كانت عليه من قبل. فإن لله وإن إليه راجعون، فكيف تقبل صلاة هذا الرجل مع يعني ظنه أنه حسن الصوت وإلى آخره، ويترك الناس يدعون عليه. بل قال هذا، بل قال لي هذا الطبيب أو هذا الرجل المريض، قال إن زوجتي تصلي بالليل تدعو على هذا الشخص أو هذا الإنسان. فكيف يعني إذا استجاب الله عز وجل دعاء هذه المرأة، يعني طبعا امرأة حزينة على زوجها وحزينة على عدم الاستفادة من قراءة هذا الإمام بصلاته. فهنا إذا قيل له أخف صوتك يقول هذا شهر مبارك، أنا أتكلم، أنا أقرأ كلام الله وهذا حقي إلى آخره، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وأنها قاعدة شرعية عند من ضعف الحديث، وقاعدة متفق عليها عند جميع العلماء، لم يخالف فيها أحد. افتح أي كتاب من كتب القواعد الشرعية القواعد الفقهية ستجد فيها لا ضرر ولا ضرار. هذا لابد أن يعلم هذا، فإن كان لك حق فخذه بدون أن تضر غيرك. ويقع فيها أيضا الضرر الذي يقع على الوالدين، الضرر الذي يقع على الأبناء، الضرر الذي يقع على الإخوة، الضرر الذي يقع على الجيران، الذي الضرر يقع على الزملاء في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في المؤسسات، في المستوصفات، في الشركات، في المصانع، في أي مكان، حتى في الشوارع. بعض الناس منذ 25 سنة كان يعني يأكل بعض التسالي، يأكل لب وبيطلع العيش ويحطه على ايده. طبعا الشوارع اللي في مصر مثلا يعني غير نظيفة، هو كمان ماشي، فالارض فيها تراب والى اخره، فهو ماشي يعني لو رمى قشر اللب على الارض مثلا كل كم خطوة كده ما مش هيظهر اي شيء يعني. فلما قيل له يعني لما تفعل هذا تجمع القشر في يدك اليسرى وتأكل بيدك اليمنى، يعني طبعا الانكار مش على الاكل، الانكار على جمع القشر في يدك. قال اريد ان اكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم باني ابدأ دعوتي وان كنت واحدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكان واحدا، فانا ادعو واقوم بدعوة الناس الى النظافة عن طريق شخصي انا، فيرون مني هذا الفعل فيتعجبون او يعجبهم هذا ويقومون به. فبعد فترة، بعد سنة او اثنين، سمعت احد الدعاء يقول ان الذي يرمي الاذى في الشوارع كالذي يبصق او الذي يخرج القشر اللب او العلك او غير ذلك ويرميه في الشارع، فنقول له إن هذا الشارع ليس ملكك، إنما هذا للمار وأنت مار وغيرك مار، فلماذا ترمي هذه القاذورات في الشارع تؤذي بها غيرك؟ وإن كانت لا ترى، حتى وإن كانت لا ترى، فإنه يتأذى مع مرور الوقت أو مع زيادة في هذه القاذورات. فإذا إن كان لك حق تأخذه ولكن بدون أن تضر غيرك. وكذلك لا تظن أنك الوحيد في هذا المكان أو في مكانك هو الذي يعلم كل شيء أو الذي يحافظ على كل شيء أو لك حقوق وليس عليك واجبات، بل كما أنك تسعى إلى الحصول على حقوقك فلا بد أن تؤدي الواجبات التي عليك، ومنها أنك لا تقع في ضرر غيرك من الناس. الإمام رحمه الله عز وجل ذكر أن هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهم رووا هذا الحديث وفيه ضعف، ولكن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره أيضا صححوا هذا الحديث طرق يقوي بعضها بعضا. طبعا هذا في مصطلح الحديث يسمى بالحديث الحسن لغيره، يعني أن أصله حديث ضعيف فقوى بحديث ضعيف مع حديث ضعيف يرتقي إلى منزلة الحديث الحسن، ولكن هذا الحسن جاء لم يأتي بذاته، إنما جاء عن طريق جمع الطرق، ولكن لا بد أن توضع قاعدة مهمة جدا، بل هي شرط. إذا أردت أن تقول بجمع الطرق يتقوى الحديث، لا بد أن تضع هذا القيد، وهو أن يكون الضعف ضعفا ينجبر، أن يكون الضعف في هذا الحديث ضعف ينجبر. يعني ينجبر يعني سهل، ليس الضعف الشديد. يعني مثلا لا تأتي بحديث فيه كذاب أو فيه أو حديث منكر أو حديث شاذ أو حديث فيه راوي وضاع أو مطروق الحديث أو مطروق الرواية وتقول ده مع ده يساوي حديث حسن، هذا خطأ. إنما ممكن يكون حديث فيه راوي صدوق أو راوي وهم يهم أو راوي لا بأس به أو راوي يكتب حديثه، مثل هذه الأمور يعني يرتقي الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره. كما قلنا أن هذا الحديث أصل في أو حد في حقك وفي ضرر غيرك، وأيضا قبل أن تقع في هذا الضرر نذكر بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الدماء والأموال والأعراض، فأنت مثلا إنسان اتهمك زورا أو قال عنك مثلا أنك تقول كذا أو كذا، هذا لا يصوغ لك أن تقع في عرضه. يعني مثلا قال إن فلانا يأتي متأخرا في عمله، إن فلانا يتكاسل عن العمل مثلا ويقترب مالا من الناس، ممكن تكون هذه الجملة حق، فبعض الناس يرد يقول أنا أفعل كذا، طيب هو يفعل كذا وامرأته تفعل كذا وأمه تفعل كذا وأبوه، سبحان الله العظيم. ادفع بالتي هي أحسن ليس بالتي هي أسوأ. قال عنك أنك مثلا تقترب لتأكل أو أنك تسول في العمل أو أنك مثلا ضعيف في حفظك، لا تحفظ القرآن، لا يراك مثلا في المسجد في صلاة الجماعة، لا تحافظ مثلا على السنن، فتقع في عرضه، ترتقي أو تنزل درجة في المخاصمة وتنزل درجة وتصل إلى هذا الأمر الحرام البين. إن عصى الله عز وجل فيك فلا تعصي الله عز وجل فيه، إن ارتكب حراما فلا ترتكب أنت الكبائر، وارتكب حراما اغتابك مثلا وأنت لم تتأكد، بعض الناس كده يسمع يقال له إن فلانا في شخص بيتكلم عنك ويقول له أنا أعرفه فلان، طب ليس هو فلان يقول عنك مثلا عملك سيء، انا عملي سيء، ده ابوه وامه واخوه واخته ده مش عارف ايه، احنا بنستلف له فلوس. طب ليه، لماذا نقع في مثل هذه الامور؟ اغتبت غيرك، والغيبة من الكبائر. اردت ان تدفع عن نفسك الضر الذي وقع عليك ادفعه بالتي احسن. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدماء والاموال والاعراض. بعض الناس مثلا يقول يأتيه آتم ويقول له ان فلان يقول عنك كذا، فهل مثلا تتصور أن رد الفعل أن يأخذ ماله، أن يقتله، أن يقع في عرضه؟ كل هذه الأمور محرمة ومن الكبائر. فهناك فاصل بين حق الإنسان وبين أن يقع في ضرر الغير، ولك الحرية أن تفعل في مالك ما شئت إن كان حلالا، ولكن لا تضر به غيرك. يعني مثلا إنسان يريد أن يزوج ابنته أو ولده بماله، يريد أن يشتري شيئا فخما، ثم يأتي مثلا بالعرس ويأتي مثلا بمن يقرأ القرآن أو ينشد الأناشيد، هو يرى حل الأناشيد بهذه الصورة مثلا، ويأتي مثلا بها في الشارع أو في النوادي أو في مكان يؤذي به الناس، فيقول أنا أراه أن حلال. طيب وعندي فتوى، وهذا مالي، وهذا ابني، وهذه مثلا زوجة ابني، فما المانع أقول أنك أوقعت الضرر على غيرك فأصبح حراما؟ فلا تظن أن حق الإنسان يفعل ما يريد، بل هو مقيد بالشرع. قبل أن يخطو خطوة لابد أن ينظر هل الشرع أحل هذا أم لا. و يعني من أراد أن يضع نفسه في مثل هذه الصورة يعني يتذكر بعض المناطق التي فيها الألغام اللي هي تكون في الحرب بين مثلا بعض الدول، يحطوا ألغام في الأرض في أرض العدو على أساس لما يجي يحركوا ما يقدروش يدخلوا في هذا المكان فتنفجر هذه القنابل الموضوعة في الأرض. فكذلك يعني أنت مشيت في طريق وقيل لك أنه هنا لغم، اللغم هذا اللغم إذا يعني ضغطت عليه انفجر في الشخص. طيب أنا أعمل إيه؟ يكون حريص قبل أن يضع قدمه أو قبل أن يرفعها، حريص جدا لأنه يخشى على نفسه. يعني لا أقول بقول بتشبيه عمر بن الخطاب كسائر على أرض فيها شوك ويخشى من هذا الشوك، بل نقول بأشد من ذلك، لأن الناس استهانت، الناس لم يتحركوا أصلا من قول عمر من الشوك، يتحملون الشوك ويسيرون في الطريق. أما أنا فأقول أو غيري يقول كأنك في لغم هتموت، مش تتأذى بس، لا أنت هتموت. فقبل أن تتكلم بالشرع انظر إلى الشرع جملة وتفصيلا، هل هذا أمر جائز أم لا، هل يضر غيري أم لا. ويعني مثلا كنت في السابق مثلا في غرفة، وكان معي بعض الناس في الغرفة في السكن، ولم أستطع أن أتكلم في الدرس واعتذرت. فلما قيل لي الأخ الذي كان معي قال أنا سمعت أنك تعطي درس، قلت نعم، قال ألقي الدرس وأنا لا أضر به. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ليس مثلا يعني لأني أعطي الدرس وأني أتكلم مع الشباب أو كذا أو كذا أو لقاء مفتوح أو لقاء في الدورة أو دورات كانت سابقة أو كذا والأخ موجود وأقول أنا أن هذا حقي أنا أتكلم كما يتكلم هو في التليفون مثلا أو ذلك، فهذا أمر غلط، خطأ التفكير فيه، لأن هذا ضرر. الدرس يكون أكثر من ساعة، هو يتكلم في التليفون مثلا ممكن 10 دقائق ربع ساعة أكثر، يعني لا يزيد على ذلك، حتى لو تكلم الساعة ويتكلم للضرورة، ما أحد يتكلم إلا للضرورة في التليفون يعني. لا يقابل هذا بالضرر الذي يقع عليه، وخاصة كانت الدروس كانت بالليل وكان يتأذى منها، إلى أن وصل الأمر إلى الحاح منه، ويعني أنه قال أنا أستفيد، بل كان يحضر معي وكان يشير إلي بأصابع مثلا أنه يعني مفهومة واضحة المسألة وإلى آخرها، فجزاه الله خيرا. ونقول يعني مثل هذه الأمور لابد أن يراعيها الإنسان، ليس لا تطلب حقك ولكن أطلب الشرع، قل هل الشرع أجاز لي هذا الفعل أم لا. ممكن يكون أجاز لك من وجه وحرمه من وجه آخر، أو أجاز لك هذا الوجه ولكن في وقت آخر أو بطريق آخر أو غير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا لابد أن ينتبه إليه جدا وأن لا تتعداه، وأن لا تخطو خطوة قبل أن تسأل هل هذا في ضرر لغيري أم لا. وتجد أنت أيضا يعني بعض الناس يعني يستحي أن يفعل الشيء خشية أن يقع في الضرر للآخرين، ولكن طبعا يعني لا نطالب بهذا، لا نطالب ب يعني الخشوع الذي ضيع الحق، وأيضا لا نطالب بالحق الذي يقع به الضرر، ولا هذا ولا ذلك، لا إفراط ولا تفريط. فهذا معنى إجمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم انتقل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الحديث 33، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيح. هذا الحديث أيضا هو حديث عمدة في باب المنازعات. كثير من الناس له أو بينه وبين أخيه مخاصمة ومنازعة على مال أو على أي شيء، وأكثرها على المال. أغلبها وأكثرها على المال. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا. ممكن واحد يقول أن هذا المال مالي خذه، يأتي إنسان آخر أن هذا المال مالي، طيب هنديها له إزاي؟ طيب اشترك أو اتفق اثنين أو ثلاثة أو عشرة على أن هذا المال هو مال واحد فقط لهم جميعا، لمن نعطيه؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا خاصة هذا الحديث خاص بالمنازعة في من يدعي والآخر ينكر، وأنا أذكره في من يدعي أمرا ولا يعني وليس له خصم. مثلا أنت وجدت مالا بصفة معينة وجاء إنسان قال أن هذا مالي، لو كان الأمر بدون بينة فستعطيه هذا المال، ويأتيك آخر يقول هذا مالي، من أين تعطيه وكيف تعطيه؟ هذا يدعي وهذا يدعي. إذن في هذه الحالة نقول: أين الدليل وأين البرهان، أين البينة على أن هذا مالك؟ فلابد أن تعطيني مواصفات أو أوصاف هذا المال، هل كان مال مثلا نقود أم ذهب أم كذا أم كذا إلى آخره، وأين مكانه وأين صفته إلى آخر هذه الأمور المعروفة في باب المنازعات. طيب، ولكن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذن هذا حد فاصل في المنازعات بين اثنين على أمر ما، واحد يثبت والآخر ينكر. فيقول مثلا إنسان: أنا لي فلان، لي قطعة هذه الأرض، هذه قطعة الأرض حقي، والآخر ينكر فيقول: لا، ليست حقه بل هي حقي. طيب، أو وجد مالا كما قلت، أو وجد شيئا غير المال كجهاز كمبيوتر أو يعني تليفون أو أي شيء يملك أو له سلعة أو له ثمن، فيدعي الإنسان بل أقل من ذلك، ولو قليل، لو قلم رصاص بجنيه أو نص جنيه، ممكن الإنسان يدعي أن هذا الشيء ملكه. فنقول لهم البينة على من ادعى او على المدعي واليمين على من انكر. طيب البينة هذه البينة اللي هي الدليل، البينة الدليل، البينة يدخل فيها الدليل، يدخل فيها اللي هو الدليل المادي او القطعي، مش كده؟ اتيك باوصاف الشيء، اقول لك ان هذا المال كان في كيس في صفة كذا وكان فيه كذا، ويعبر عن 10 ورقات او نعم 10 ورقات، كل ورقة بها او مكتوب عليها 100 ريال 100 جنيه الى اخره. ولو جاب مثلا ارقام، هاي ارقام الطباعة المطبعة بتاعتها بها ونعمة، فجاء باوصافها فله حق، لان يعني هذه بينة ماشي، دليل قاطع. او ان كان في امر ما فيه مثلا شهود 4 ماشي، بينة قد تكون شهود تصل الى 4 في امر الزنا، وفي مثلا باقي الامور شهيدي عدل يشهدوا بان هذا الامر كان ملك فلان، او ان فلانا فعل كذا، او ان هذا حق فلان، هذا دليل. او اقرار، خلاص ما اقر فلان بهذا، فهذه ايه؟ هذه ايضا تدخل في البينة اللي هو الاعتراف. كلمة البينة اي الدليل، ويدخل فيها مثل ما ذكرته لكم. واليمين على من انكر، واليمين على من انكر. طبعا يعني بعض الناس انت مالك، معك مال، ووجدت او وجدت مال، ماشي، فقلت ان هذا مالي ومعي الدليل كذا كذا كذا، جاء اخر قال هذا ليس مالك. طيب تحلف؟ احلف، مش كده؟ فحلف فقال والله وبالله وتالله اقسم بالله عز وجل او باسم من اسماء الله عز وجل ان هذا المال ليس ماله. ماذا نقدم؟ العلماء يقولون نأخذ بالبينة لأنها أثبت، لأن الرجل ربما يحلف كذبا، ربما، أقول ربما، أما البينة فليس مع العين عين، هذا دليل قاطع، جاء بجميع أوصافها وقال كذا، أو جاء بدليل، جاء بفاتورة مثلا قال هذا مالي، هذه سيارتي، هذا جهازي، اشتريته يوم كذا في ساعة كذا، في كان معي فلان، وهذه فاتورة شراء الجهاز، وذهبوا إلى البائع قال نعم إن فلان اشترى مني هذا الجهاز في يوم كذا، كل هذه تكون أدلة قاطعة على أن هذا المال مال، أو هذا الجهاز جهازه، أو هذا أو قطعة، هذه قطعة الأرض ملكه اشتراها من فلان، وجاء بأصحابي شاهدوا هذه قطعة الأرض، أو جاء بشاهدي شهدوا العقد الذي أبرم بين صاحب الأرض وبين المشتري، فيأتي آخر يقول لا بل أنا اشتريتها، صاحب الأرض مات مثلا، صاحب الأرض الأول، فيقول يتنازع فيها اثنان، رجل معه دليل أنها ملك، والثاني يقول لا ليس ملكه بل أحلف، نقول له لا لا تحلف، لأن البينة مع هذا المدعي الذي يدعي انها ملكه معه دليل قاطع، لابد تضع كلمة قاطع، ليه؟ الدليل قد يكون ظني او قد يكون فيه شك، لما الدليل قاطع خلاص يمنع كل شيء. طيب ليس معه دليل وتنازع رجلان، فالاخر ليس معه دليل والثاني ليس معه دليل، ولكن ذهب احدهم يدعي انها ملكه والاخر يقول ليست ملكه، فحلف بالله العظيم انها ليست ملكه، خلاص يؤخذ بايه؟ يؤخذ بهذا القسم. طيب بعض الناس يقول يحلف كذبا، هذا عند الله عز وجل، نحن في الدنيا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك، لا نستطيع أن نفعل غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم ألحن بالحجة من أخيه، لعل بعضكم ألحن بالحجة من أخيه. طيب، فليتق الله ولا يأخذ حق أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بحسن بيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد المتخاصمين بيتكلم قال إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، يعني عنده حسن بيان وألحن بحجة من أخيه هذا الرجل الذي تكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع أو ينخدع ببعض الكلمات وبعض العبارات والجمل، يعني يكون أسير لهذه الجمل ويعجب بها، بل قد يعني يكون من أسره أو من شدة تأثره بالكلمات قد يحكم له ليس ميلا عن العدل، ولكن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه على هذا، قال يعني لعل بعضكم ألحن بالحجة من أخيه، يعني واحد الاثنين متخاصمين وما معهمش أدلة ولكن واحد متكلم فيحاول أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق معه، والاثنين معهمش دليل كما قلت ولكن هذا يتكلم وهذا لا يتكلم، ماشي، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في مخاصمة أن من أخذ شبرا، أن من أخذ شبرا، شبر واحد فقط إخوان، بغير وجه حق طوق به في جهنم أو طوق به في الآخرة في سبع أراضين، شبر واحد، فما بالك بمن يغتصب الدول والبلاد، بل يغتصب البلاد عليها العباد، يغتصب حقهم، يسرق أحلامهم، ويسرق حريتهم، ويسرق دينهم، ويسرق حرية عبادتهم لله عز وجل، يقيد الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، الذي يدعي لابد أن يأتي ببينة، والآخر إن كان الكفتان ليس فيها بينة فالثاني المدعى عليه أن يحلف، وهذا يكون في أمور كثيرة ليس أمور المال فقط، أمور كثيرة، فلان تكلم عني معك بينة، نعم فلان سمع وفلان سمع، هؤلاء شهود، يا فلان أنت قلت والله ما قلت، طب بينة عندنا بينة فيعذر، أو فلان وفلان شهدوا أن فلان سرق مال فلان، لا ينفع معه القسم. ليه؟ لأن البينة أقوى، البينة رأوا بأعينهم شهود، أما الآخر فقد يحنث في يمينه. وطبعا المسائل هذه المسائل كلام عام، هذا ليس شرح لأصل، يعني احنا بنتكلم عن أصل الحديث وليس فروع الأحكام، هذا يرجع فيه إلى الكتب الموسعة في الأحكام وكتب الفقه في باب مثلا المنازعات وغيرها، ماشي، سواء في الحدود في الأحكام، ده كل له أحكام خاصة، منها مثلا في كتاب خاص أداب القاضي، أداب القاضي، القاضي له هذا له أداب، يتأدب بأداب وعليه واجبات وله حقوق. فإذا رجعت إلى هذه الكتب وجدت أشياء كثيرة جدا في هذا الأمر، في البينة والحلف، ومتى يحلف، هل يحلف في كل باب، في أبواب ما ينفعش يحلف فيها، مش كده، في أبواب ما ينفعش يحلف فيها، وفي أبواب يؤخذ بقصره، يؤخذ بقسمه. طيب نرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الإمام أن أصله في الصحيح، أصله في الصحيح عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه في البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نفس القريب من العبارة، ولكن هذا الإسناد بهذا اللفظ رواه الإمام البيهقي وحسنه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب يعني ايه يقول لك اصله في الصحيحين او بعضه في الصحيح؟ بعضه في الصحيح البينة على المدعي واليمين على الأنكر. اصله في الصحيحين احيانا تجد احاديث يقال لك مثلا اصله في الصحيحين، اصله في الصحيحين يعني المعنى جاء في الصحيحين بلفظ اخر، اما اللفظ الذي معي فلا استطيع ان اغير اللفظ، ما اقدرش اغير اللفظ. مثلا الامام النووي جاء بهذا الحديث لان هذا المتن الذي جاء به الامام النووي عليه رحمة الله تبارك اشمل من الجزء الذي في صحيح البخاري او صحيح مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لابد أن تستحضر أن الإنسان قبل أن يحلف لابد أن يستحضر بمن يحلف، أنه يحلف بالله، أنه يحلف بالله عز وجل. فإذا كان يحلف بالله عز وجل فنقول له عظم ربك سبحانه وتعالى ولا تتجرأ على ربك، لا تتجرأ على ربك. يعني بعض الناس يقول لك أنا أحلف، وبعض الناس يقول لك إيه قيل لللص أو الحرامي أحلف قال جاءك الفرج. يعني إيه جاء الفرج؟ يعني الأمر سهل عنده، الأمر سهل ما فيش مشكلة، كأنه لا يخشى الله عز وجل. فنقول لابد أن تقف عند اليمين وأنك ستحاسب عليه، ويعني كما قال العلماء يعني لأن يقع الإنسان في كذب أفضل من أن يحلف بالله، أو نعم يقول كذبا أفضل من أن يحلف بالله شكا، ماشي. طبعا في جملة تانية ولكن مش هنذكرها، اللي هي يحلف بالله او يحلف بغير الله صادقا او كذبا، لا دي حاجة تانية. يعني ان كان الانسان شك في الامر وقيل له احلف فيسكت حتى لو ضاع حقه وهو يعني شك في الامر، فلا يتجرأ على الله عز وجل ويحلف بالله دون أن يتأكد. فالحلف بالله عز وجل لابد أن يكون الإنسان متأكدا، لابد. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة؟ لأن المال محفوظ بحفظ الله عز وجل وبحفظ الله وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. طيب لماذا يأتي البينة أقوى من غيرها؟ لأن كما قلت المال محفوظ والعرض محفوظ والدم محفوظ. فلان قتل فقال فلان أن هذا الشخص سين من الناس والذي قتله، طب أين بينة؟ هو لولا بينة لادعى أناس أموال قوم أو أموال ناس، أو ادعى أن فلانا قتل، أن فلان سرق، أن فلان كذا، لكن لابد من بينة، لابد من بينة. فهذا الأمر لابد أن يعني يوضع محل الاعتبار أن الحلف لا يكون إلا بالله، أن الحلف يعني معظم عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل نهى أن يجعل الإنسان الحلف أو أن يجعل الله عز وجل عرضة للأيمان، لا يحلف كثيرا إلا إذا اضطر الإنسان إلى القسم، أو إن لم يضطر أيضا قد يحلف الإنسان بدون اضطرار، أو ولكن على سبيل يعني يعني على سبيل التأكيد وليس على سبيل مثلا بعض الناس يكون عنده وسوسة الوسوسة في القسم كل شيء يحلف بالله، لا كده قد يقع الإنسان في كذب وهو لا يدري في القسم. ومرة أخرى ننبه المسلم إلى أنه يعظم قدر الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، لابد أن تقع عينك على الحق، إن لم تكن متأكدا أنه حق فاسكت ولا تحلف، أن يقع تقع أذنك على الحق، لا تتكلم وتقول مثلا إني سمعته قبل أن تتأكد أنك سمعت جيدا وأنك متأكد من هذا السماع، رأيت ومتأكد من الرؤية، أنك تكلمت وقلت لفلان متأكد أنك قلت لفلان لم تقل لفلان آخر، تبس عليك الأمر، لا أنت متأكد، فكأنك عند القسم كأنك فعلا رأيت أو رأيت أيضا تستحضر هذه الرؤية التي رأيتها، هذا الموقف أو السماع أو الشهادة، لأنك تشهد بهذا القسم إن كنت من الشهود، وإن كنت تنكر الأمر فأنت أيضا شاهد على أنك تحلف بالله، تجعل الله عز وجل هو المحلوف به سبحانه وتعالى القوي العزيز بيد ملكوت السماوات والأرض في غمضة عين أو أقل بكثير جدا يهلكك ويسخطك ويهلك الأرض بما عليها وبما فيها، فتجعله عرضة الأيمان وتأخذ بالحلف الكاذب، تأخذ مال غيرك، تأخذ حق غيرك. فليتقي الله، أي شخص يقسم بالله أو يجعل الله عز وجل عرضة الأيمان خاصة الأيمان الكاذبة، يا أخوان الحق واحد، لا أبدا لا يمكن أن يكون الحق اثنان، أبدا الحق واحد. نعم قد يجتهد فلان ويجتهد فلان في مسألة، وهذا له أجر وهذا له أجران، قد أظن أني أخذت أجرا واحدا وأن حق أجران عند الله عز وجل، أو أظن أن لي أجران ثم أفاجأ بأن لي أجر واحد، ماشي مش مشكلة، ولكن من منا أصاب الحق؟ واحد فقط. فقول القائل كل مجتهد مصيب هذا خطأ، لابد أن تصحح المقولة، وهي أن لكل مجتهد ما صيب، بالنون، أن لكل مجتهد نصيب، نصيب من الأجر، المجتهد هذا له نصيب، إما أجر أو أجرين، خلاص. أما كلمة مصيب أي مصيب الحق هذا خطأ، لا يمكن أبدا أبدا، ماشي. طيب واحد معاه بينة والتاني يحلف، فكيف يجتمع الضدان؟ هذا يدعي أنها له، وهذا لابد يكون في نفس، لأن كان الرجلان صادقين، عندهم صادقين يبقى لابد يكون في نفس، لابد يبقى يحلف على شيء متخيل في ذهنه، وهذا يأتي بدليل بخلاف، يعني المهم يكون في تأويل أو في سوء فهم في المسألة. أما الاثنين هم على حق لا يمكن، لا يمكن أبدا. تعرفون قصة المرأة أو المرأتان اللتين ذهبتا إلى نبي الله سليمان وقالتا إن طبعا تخاصم في طفل، كل واحد سبب طفل، وجي ذئب أو جي طفل منهم ضاع، فلما رجعوا دي ده ابني ودي قال ده ابني، ماشي. الاثنين محقين، نعم الاثنين محقين، طيب كل واحد محقين في الدعوة، طب في بينة؟ لا. طب تحلف؟ ما كل واحد يحلف نبدها، طب تعمل ايه؟ اكيد واحدة منهم محقة والاخرى مخطئة، ماشي. مش هنقول يعني هي حصل لبس، تشابهت مثلا اللي هي الملابس بتاعت الاطفال او كده، في الطفل بالذات لما يكون صغير السن مثلا اشهر قليله، شهر اثنين ثلاثه، بيبقى لسه ملامحه لسه ما ظهرتش، خاصه في الشهور الاولى كمان، او يكون عنده شهر او اثنين، طيب ما نقدرش نستطيع ان نجيب بينه، حتى لو بينه ايه اللي هنجيبها بالشبه، ما فيش حاجه اسمها شبه، ده مش هينفع كده. كده لابد ان يكون في ايه، ما كانش على يوم بقى تحليل بقى مش عارف ايه، وكان ما فيش، نتكلم على اجتهاد عالم او اجتهاد قاضي او اجتهاد نبي او اجتهاد رسول. فلما حكم قال خلاص احنا نعمل ايه، نقسم الوصيه، كل واحده منكم ليها تاخد نصيب. فقالت هو لها، قالت احدى المرأتين هو لها، هو تحرك قلبها، هي خايفة عليه، لا هو يتربى عند اي امرأة افضل من ان يقتل، فحكم ان هذا الطفل لها. اذا هل الاخرى كاذبة؟ ممكن يكون غير كاذبة، ولكن لا، حصل عندها لبس. هذه القصة تذكرتها الان، فيعني توضح المسألة بالنسبة لللبس الممكن يحصل بين متنازعين او متخاصمين، فكل منهم يكون متمسك بقوله او بحقه، ويكون الاثنين عندهم حق في الظاهر، انما عند القاضي لابد ان يكون واحد على صواب والاخر اخطأ او حصل عنده سوء فهم او لبس في المسألة او في هذا الحق الذي يدعي. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. ده الحديث 33. ثم باذن الله عز وجل ننتقل الى الحديث 34 في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل، لان هذا سيحتاج الى شرح باذن الله عز وجل، وهو صحيح حديث ابي سعيد الخدري ايضا، من رأى منكم منكرا فليغير. طبعا نتكلم على اداب الامر المعروف والنهي عن المنكر، شروط الامر والنهي عن المنكر، درجات الامر المعروف والنهي عن المنكر الى اخره، ثم ان شاء الله عز وجل ندخل في حديث عظيم جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث النبي عظيم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد والتباغض، ويعني الحقد والغش في البيع، والحقد في قلوب المسلمين، والحسد والظلم وغير ذلك. ولعل يعني إن قدر الله عز وجل إما نشرحه مع حديث أبي سعيد أو نرجعه في درس منفصل، لأنه يحتاج إلى توضيح أكثر من غيره، لأنه يحتاج إليه كل الناس في أزمنة مختلفة، خاصة في زماننا، خاصة في أيامنا هذه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. وإياك وإياك وجزانا وإياك وجزانا وإياك وجزا الله.